بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الإخلاص لوجهه الكريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في موضوعنا، وأنتم تعلمونه وهو موضوع الجهاد في الشريعة الإسلامية، والعنوان الذي اخترناه هو هذا هو الجهاد. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن تعريف الجهاد وبيان أساسه وفروعه والأحكام المتعلقة به وأقسام دور الإسلام، وقد ذكرنا أنها تنقسم إلى دار إسلام ودار أمان ودار حرب. ثم وقفنا عند المشاكل التي أفرزتها غيبوبة الناس أو كثير منهم عن معرفة الجهاد في شرع الله عز وجل، وهو الحكم الذي أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم ماض إلى يوم القيامة. انتهينا من بيان ذلك كله كما تعرفون إلى استعراض المشكلات المتوضعة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وبعد أن تحدثنا عن هذه المشكلات، وأظن أننا تحدثنا عنها مفصلا أو بنوع من التفصيل، بدأنا نتحدث عن العلاج، عن الحل. وذكرنا في حلقتنا الأخيرة جزءا من هذه الحلول التي نحن بصددها اليوم، وأذكركم بهذا الجزء الذي ذكرناه، وذلك عندما قلنا إن الشريعة الإسلامية ترفض بإجماع الفقهاء عقد أي صلح من قبل المسلمين مع فئة تستعمر أرضا من أراضي الإسلام، تستلم حقا من حقوق الإسلام، تستمرئ اغتصاب الأوطان أو الحقوق المادية أو المعنوية. لا يجوز، قلنا، إبرام صلح مؤقت أو دائم مع هذه الفئة الطاغية الباغية المستعمرة. ولكن مع الأسف هنالك دول وجماعات تعقد اليوم هذا الصلح، فما العلاج الذي يحرر مجتمعاتنا العربية والإسلامية من هذا الذي نهى الله عز وجل عنه؟ قلت هنالك حل. الحل تصوره سهل والاقتناع به أسهل، لكن الباعث عليه صعب. نحن لا نملك أن نغرس الباعث الذي يدعو إلى تحقيق هذا الحل، ولكننا نملك الإشارة إليه. قلت يجب أن يجتمع كل الذين يتبوؤون مركز الفتوى في الدول والمجتمعات الإسلامية من أجل أن يجتمعوا على إعلان الحكم الشرعي المتعلق بهذا الموضوع. والمضمون بهؤلاء السادة المفتين أن يجتمعوا على بيان الحكم الذي لا خلاف فيه. ولم نسمع أن أيا من العلماء المجتهدين وغير المجتهدين قد شذوا عن الإجماع في هذا الأمر. مظنون بهم أن يجتمعوا على إعلان أن أي صلح يعقد مؤقتا أو دائما مع إسرائيل وأمثالها عمل غير سائغ شرعا، مرفوض في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع هؤلاء السادة الذين يتبوؤون هذا المركز وأصدروا هذه الفتوى الجماعية وأعلنوا عنها، فالخطوة الثانية هي أن على الجماعات الإسلامية على اختلافها أن تتضافر عندئذ وأن تلتقي على دعم هذه الفتوى، وأن تتوجه ومن ورائها شعوب العربية والإسلامية إلى حكامها بألطف أسلوب بأجمل تذكير، يدعونهم إلى إنهاء هذه الصلة التي يرفضها دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكرناه في حلقتنا الأخيرة، وأظن أننا بعد مناقشة هذا الحل الذي هو جزء من الحلول التي سنذكرها الآن بإذن الله، أعتقد أننا جميعا اتفقنا على أن هذا الحل هو الحل الضروري والأقرب. أما الباعث فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يوجده في نفوس قادتنا، نعم، المسلمين الذين لا نظن بهم إلا خيرا. نعم. طيب، ما هي تتمة الحلول بالنسبة للمشكلات التي تحدثنا عنها عموما بما فيها الإرهاب وغيره؟ النقطة الثانية أيها السادة والسيدات هي ضرورة الإقلاع عن التكفير العشوائي. والتكفير العشوائي هو أوسع باب تتسلل منه الأخطار المحدقة بهذه الأمة والتي تفرز ما يسمى بالإرهاب، وهو من النوع الذي نرفضه ولا شك. التكفير العشوائي مجتمعاتنا تعاني منه، ولعلي أستطيع أن أقول أنه ما من دولة من الدول إلا وقد أصابها رشاش من هذا التكفير العشوائي. وأقول العشوائي لكي نعلم أن هنالك قانونا ساريا نقرأه في شريعة الله سبحانه وتعالى، هنالك ضوابط للكفر وللردة إذا تحددت وتعينت، نعم، يخرج بذلك الإنسان من الإسلام إلى الكفر، أو لعله ينعت بالكفر منذ نعومة أظفاره. لكن ينبغي دراسة هذه الضوابط، وينبغي الالتزام بهذه القيود. ولا أريد أن أعيد شيئا قد ذكرته. مشكلتنا أن في مجتمعاتنا من يستعمل عملية التكفير رشا كما يقولون دون دراسة للضوابط ودون تقيد بالقيود والأحكام. وقد ذكر علماء الشريعة الإسلامية منذ صدر الإسلام، ولم نجد من خالف أو شذ، أنه لا يجوز التكفير الجماعي. يعني لا يجوز أن نقول هذه القرية الفلانية أهلها كفار، هذه المدينة أهلها كفار، هذه الجماعة كلهم كفار. هذا غير جائز، لأنك لا تعلم عقائد هؤلاء الناس واحدا واحدا نهائيا. والكفر ليس عبارة عن صبغة، وليس عبارة عن لون، وليس عبارة عن مناخ. الكفر عقيدة، هذا الشيء مع الأسف موجود، مع الأسف موجود. أركز على ضرورة هذا الحل، ينبغي الإخلاء عن التكفير الجماعي، وينبغي أن نعلم أن هذا التكفير الجماعي أخطر باب للمشكلات المتوضعة فيما بيننا، وطالما كان هذا الباب مفتوحا فالعلاجات ستكون شكلية ونظرية لا تتحول إلى واقع. إذن ينبغي أن لا ننظر إلى الحكام الذين لم يطع لهم أن يطبقوا مبادئ الإسلام كافة، لم يطع لهم أن يخضعوا أنفسهم وشعوبهم لأحكام الشريعة الإسلامية كافة، ما ينبغي أن ننعتهم بالكفر. وهذا شيء متفق عليه ولا أعلم فيه خلافا. عندما يغيب هذا الحكم الذي أقوله عن أفكارنا، وعندما يوجد هذا التكفير يوجد الاحتكاك، وينبثق من هذا الاحتكاك تنبثق شرارات العداوة والبغضاء، وتتحول شرارة العداوة والبغضاء إلى بركان يتفجر بكثير من المشكلات التي لا نستطيع أن نعالجها عندئذ. آن لنا أن نعود إلى حكم الشريعة الإسلامية في هذا الصدد. هذا علاج آخر نضمه إلى ما قد ذكرناه بالأمس. الحل الآخر هو جزء من مجموعة الحلول، ضرورة عقد الصلح بين القائمين على أمور الدول العربية والإسلامية وبين الجماعات الإسلامية على اختلافها. آن أن يعقد هذا الصلح بين الطرفين. عقد الصلح كيف يتم؟ يتم بمهمة ينهض بها الطرفان، فعلى قادة أمتنا العربية والإسلامية أن يمارسوا مزيدا من العطف، مزيدا من الرحمة، مزيدا من الإخلاص، مزيدا من التحرك على الأمة التي أناط الله عز وجل مصالحها بأعناق هؤلاء المسؤولين، مزيد من الشفقة، مزيد من الرحمة، مزيد من تصور هؤلاء القادة للمسؤولية التي أناطها الله عز وجل في أعناقهم، يهيئ مناخا لقيام الطرف الآخر المسؤولية التي ينبغي أن ينهضوا بها، ولإصلاح العوج الذي طالما استمرؤوه وساروا فيه. إذا تحقق هذا الذي أقوله لكم وفاحت رائحة اللطف والشفقة وتبينت دلائل ذلك، عندئذ نتجه إلى الطرف الآخر فنقول ينبغي أولا أن نركن إلى حسن الظن بدلا من إساءة الظن، وينبغي أن نركن إلى التعاون الإيجابي بدلا من المواقف السلبية، ينبغي أن نركن إلى سد الثغرات بدلا من فتحها وجعلها وسيلة من وسائل التمركز في موقف الخصام، بدلا من أن نجعل من هذه الثغرات حجة بل نجعل منها سلاحا للمقاومة والخصام. وسيلة انعقاد هذا الصلح أيضا هنالك شيء آخر من الأهمية بمكان. طبعا أنا أتحدث عن ضرورة انعقاد الصلح بين الجماعات الإسلامية وبين قادة دولنا العربية والإسلامية. أهم الوسائل التي ينبغي أن يمارسها أصحاب الحركات الإسلامية تصفية العمل الإسلامي من شوائب السياسة. هذا أمر من الأهمية بمكان، واعتقد ان هذا اذا تم سرعان ما ينعقد هذا الصلح، ولسوف يكون هذا الصلح نيرانا تتلظى به قلوب الذين يخططون ضد هذه الأمة وضد مصالحها. نحن كمسلمين دعاة إلى الله عز وجل، ما الذي نبتغي؟ نبتغي التقرب إلى الله، نبتغي تحبيب الناس إلى الإسلام، نبتغي إزالة العقبات التي تحول بين فهم هؤلاء المسلمين لإسلامهم. طيب، هذا الأمر لا يتحقق ولا يتم ما دمنا نمزج بهذا العمل الآمال السياسية، الطموحات السياسية. لا أريد أن أعيد شيئا ذكرته. أنا عندما أخلط عملي الدعوي بالسياسة الذي يسيل لعابي عليها، نعم أحلم بأن أصل إلى مجلس الشعب، ثم إنني أحلم أن أصل من مجلس الشعب إلى وزارة، ثم إنني أحلم أنا وإخواني إلى أن تبوأ الحكم ونمسك بناصية الحكم. هذا الوضع يجعل المسؤولين يعني لا يظنون بظنا حسنا قط، يجعلهم يسيئون الظن به ولهم الحق في ذلك، ومن ثم يقوم الاحتكاك السلبي بين هذه الجماعات التي تمزج الإسلام بالسياسة وبين القائمين بشؤون السياسة، ومن ثم تنشأ هذه المشكلة. طيب، ينبغي أن أقولها بصراحة، أن نعلن عن ما نبتغيه، أهو التقرب إلى الله بنشر الدعوة الإسلامية وإدخال محبة الإسلام إلى القلوب؟ إذن دعكم من السياسة، تركوها حتى لو وضع أمامكم كراسي الحكم، ينبغي أن تكونوا زاهدين فيها، لأن هذا يشغلكم عن هذه المهمة. أما إن كنتم تطمحون إلى أن تصلوا إلى الحكم وأن تتبوأوا كراسيه وكنتم تطمعون بذلك، فينبغي أن لا تضعوا أقنعة الدعوة إلى الله على وجوهكم، دعوا هذه الأمور. نعم، هذا هو الحل الثاني الذي ينبغي أن يتحقق، عقد الصلح بين قادة المسلمين وبين الحركات الإسلامية على اختلافها وعلى تنوعها، وسبيل ذلك هذا الذي أقوله لكم. الحل الآخر، أو بعبارة أدق، الجزء الآخر من هذا الحل الكلي الذي نبحث عنه، ينبغي أن نركز أيها السادة والسيدات على تمسكنا بالإرهاب المقدس، وأنه جزء من شخصيتنا، وينبغي الاعتزاز بالإرهاب الذي يؤيده القانون الدولي، الذي تؤيده مبادئ التربية الإنسانية ولا أقول الإسلامية، الذي تؤيده الأعراف الاجتماعية والدولية، وقد ذكرنا ذلك، عرفنا هذا الإرهاب المقدس بهذا التعبير. ينبغي أن نركز دائما على أننا دعاة إلى هذا الإرهاب، وأننا حماة لهذا الإرهاب. نعم، وأنتم تعلمون أن الخطة التي تفل إلينا من الغرب مدروسة ومرسومة بدقة، نجحت نجاحا كبيرا وسارت في طريق النجاح أشواطا كثيرة. نعم، إذ جعلت كثيرا من الناس في مجتمعاتنا يحاولون دائما، نعم، أن ينفضوا حياتهم وعقولهم وأفكارهم من الإرهاب. لسنا إرهابيين، لسنا إرهابيين. تعقد المؤتمرات وتعقد الندوات واللقاءات وتكتب المقالات وتنشر إلى آخره، ليقال لا تتهمنا يا أخي بالإرهاب، نحن لسنا إرهابيين، نحن لسنا إرهابيين، نحن جماعة مسالمين، نحن جماعة متسالمين إلى آخر ما هنالك. هذه خطة يا أخوان، هذا شيء مرسوم، ينبغي أن ننظر إلى المسألة بعقلانية، وينبغي أن نجعل من العلم رائدا لنا. هنالك قائمة من الأعمال الإرهابية هي من الآمية بمكان، وأسميه الإرهاب المقدس. وهنالك أجل أنواع من الإرهاب، هو الإرهاب القذر المنجس، نعم، لكن ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. ينبغي أن نتوقف عن تذويب شخصيتنا من خلال متابعة الآخرين بأنه لا يوجد إرهاب في حياتنا، نحن لسنا إرهابيين، نحن إلى آخره. لماذا لا تقول إسرائيل هذا الكلام؟ لماذا لا يقول خصومنا الذين يتربصون بنا سوءا هذا الكلام؟ يبدو أن الوقت قد أدركنا، سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة الآتية، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا أيها الإخوة، الآن الكرة عندكم، وأرجو أن تكون أسئلتكم مسرية ومغنية للكلام الذي ذكرناه، على أن تكون الأسئلة ضمن الموضوع الذي نحن بصدده. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حفظكم الله سيدي. بالنسبة للشطر الأول من حلقتكم في الحديث عن الحل الذي ينبغي أن يسلكه الإسلاميون، بعض هؤلاء الإخوة الذين يتذرعون، الذين يدخلون سلك السياسة وهم يتظاهرون بالدعوة إلى الله، يقولون أن لواء الإسلام لن يزال في انحسار، وحقوقه لن تزال في تضييق عليها ما لم يتسلمها بعضهم أو أمثالهم، وجزاكم الله خيرا.
أولا أنا لا أريد أن أقول الذين يمارسون السياسة ويتذرعون بالإسلام، أنا أشر دائما حسن الظن، ربما كانوا صادقين في أنهم متحرقون للإسلام، لكنهم أخطأوا الطريق قولا واحدا. التجربة دلت على أن هذا التصور غلط. لا نريد أن نعين ونحدد، لكن هنالك إخوة من أصحاب الدعوة الإسلامية نجحوا في الوصول إلى الحكم في بعض بلادنا العربية، وأمسكوا فعلا بزمام الحكم، وحاولوا أن يطبقوا الإسلام الذي كانوا يتصورون أنه لم يطبق إلا عن طريقه، لم يصلوا إلى أي نتيجة مما كانوا يحلمون به، لم يستطيعوا أن يغيروا أي واقع من الأمور التي تخالف الشرع. مثلا قبل أن يصلوا إلى الحكم كان هنالك عرف في آخر السنة الدراسية، وزارة التربية تعقد حفلات لأولياء أمور الطلاب ذكورا وإناثا. هذه الحفلات كانت مختلطة. أراد هؤلاء الإخوة الذين وصلوا إلى الحكم أن يفصلوا هذه الحفلات، إحدى للرجال الذكور والحفلة الأخرى للإناث، من أجل تطبيق الحكم الإسلامي. لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الإسلاميين انشغلوا عن الدعوة وعن إدخال محبة الإسلام في قلوب الناس وعن التربية الإسلامية، انشغلوا عن ذلك بالتكتيك الذي وضعوه نصب أعينهم للوصول إلى الحكم ولتسلق ناصية الحكم. شغلوا عن ذلك. طيب، الناس لا يزالون على ما هم فيه، كثيرون هم الذين يؤمنون بالحداثة ولا يؤمنون بجدوى العمل أو الأحكام الإسلامية. الاقتصاد الإسلامي كثيرون هم الذين يتصورون لا توجد شيء معالم الاقتصاد الإسلامي قط. كثيرون هم الذين يتصورون أن النظم الغربية هي المصير الذي لا بد منه. أما ينبغي أن نحاور هؤلاء؟ هذه المحاورة لم تكن موجودة، ولذلك مر هؤلاء بالحكم واستقروا فيه ردحا من الزمن، ثم رجعوا عنه كما دخلوا. هذا هو الدليل على أن هذه الطريقة غير ناجحة.
بدعوى محاربة الإرهاب حذف كل ما يتعلق بالجهاد من المناهج في كثير من الدول العربية والإسلامية، ما الذي يرعب الغرب في نشر فكر المقاومة وثقافة الجهاد بين النشء المسلم؟
أكيد أنت ما كنت موجود معنا في الحلقات الماضية، ما هيك؟ كنت؟ الجواب لا نستطيع أن نعيده لأن هذا الكلام قتل بحثا في أكثر من حلقة. نحن الآن في مرحلة الحديث عن الحلول. لماذا ترتعد فرائص الغربيين من اسم الجهاد فضلا عن تطبيق الجهاد؟ شيء ذكرناه وأوضحناه. أيا كان الأمر، المشكلة في انقيادنا لهذا الأمر، المشكلة في أننا نحن الآخرون أصبحنا نخاف من كلمة الجهاد، نحن الآخرون أصبحنا نحاول أن نطوي هذه الكلمة حيث وجدناها في مصادرنا، في تراثنا، في قرآننا إلى آخر ما هنالك. ونحن الآن بصدد بيان الحل في هذه المسألة وكيف ينبغي أن يكون موقفنا.
سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قلتم أنه يجب أن يجتمع كل الذين يتبوؤون مراكز الفتوى في الدول الإسلامية من أجل أن يعلنوا الحكم الشرعي المتعلق بموضوع الجهاد أو موضوع الصلح.
أيوة.
بموضوع الصلح سواء دائما أو مؤقت مع إسرائيل، وأن هذا الصلح محرم شرعا. هل يكفي أن يعلن ذلك، أن تعلن ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي؟
قلت بالأمس أن منظمة المؤتمر الإسلامي يطغى عليها الطابع السياسي، ويبدو هي الأخرى الطابع السياسي شل قدرا كبيرا من فاعليتها الإسلامية. من أجل هذا استطيع أن أقول أن منظمة المؤتمر الإسلامي ليست مختصة في أن تصدر مثل هذا الحكم. منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة إدارية سياسية، كثيرون من القائمين بشأنها ليست لهم معلومات في هذا الصدد، لكن الذين يتبوؤون مراكز الفتوى بينهم وبين دولهم عقود، كونترات يعني عقود ولو كانت خفية، تقول ينبغي يجب على هؤلاء الناس أن يوضحوا لنا أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما قد يوم علينا في كل ما قد يكون غائبا عنا. طيب، وطبعا هؤلاء يفترض أنهم أصحاب اختصاص، ونحن نظن كذلك أنهم فعلا أصحاب اختصاص، فإذا قالوا كلمتهم في حكم شريعة الإسلام في هذا الصدد فلن يعترض عليهم أحد بأنكم مثلا غير مختصين بهذا الأمر وأنكم لا تعلمون الوضع كيف. فخير من يعلن عن حكم الشريعة الإسلامية ويمتص الخلاف الذي قد ينشأ في هذا الصدد، نعم، هيكلية المفتين في البلاد العربية والإسلامية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وصل لحكم هؤلاء الإسلاميين في الدول العربية التي قد ذكرت في هذه الحلقة، قلت أنهم انشغلوا عن الدعوة بالتكتيك الذي وضعوه نصب عيونهم للوصول إلى السلطة. ألا ترى أن هذا ضعفا إداريا أو تنظيميا؟ أن هذا ضعفا إداريا أو تنظيميا في المنظمة؟ لماذا مثلا لم يجب مثلا تقسيم للعمل بين من يدعو إلى الله عز وجل ومن يستلم الحكم؟
أيضا أذكر أنني قلت التجربة التركية رائدة في هذا الصدد، وأذكر بما قد قلت. التجربة التركية التي انبعثت من مرشدها الكبير الرباني سعيد النورسي الملقب ببديع الزمان، نعم، علمت الدعاة الإسلام أن يقسموا أنفسهم إلى قسمين حسب الاختصاص. القسم الأول يرفعون لواء الدعوة إلى الله عز وجل فوق رؤوسهم ويسيرون في هذا الصدد، ينبغي أن لا تكون لهم أي علاقة بالسياسة، وهم موجودون الآن وهم لا يمارسون أي يعني معنى من معاني السياسة ولا يشغلون أنفسهم بها. فئة أخرى هي أيضا فئة ملتزمة متفقة مع الآخرين في ضرورة الالتزام مقتنعون بضرورة الانضباط بأوامر الله عز وجل، ولكن لا شأن لهم بالدعوة الإسلامية قط نهائيا، وإنما يعلنون عن اختصاصهم السياسي وأنهم هواة سياسي، مثلهم مثل الآخرين، مثل أجويد، مثل فلان وفلان وفلان. نعم، هذا الطريق نعم كان طريقا معبدا له، لم توجد تضاريس ولا عقبات، بينما أولئك أيضا الطريق كان معبدا لهم. فهذا هذه التجربة نعم أقولها وأكررها، وأتمنى أن يستفيد منها أصحاب الحركات الإسلامية في مجتمعاتنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، في الحركات الإسلامية التي اتخذت من السياسة منهجا لها في الدعوة، دعنا نذكر وجهة نظر أخرى عن التي ذكرتها. الحركات الإسلامية إذا ما اتخذنا مثالا حماس مثلا، يعني ألا يكفي أنها عندما وصلت إلى الحكم أوقفت الهدر لهذه القضية والميوعة التي وصلت لها هذه القضية، أنها أوقفت الشر، نهضت بالقضية نهضة نوعية بمطالباتها فحسب ربما. يعني عندما كنا نطالب، عندما كان العرب يطالبون بوقف الاستيطان فقط، أصبحوا الآن يطالبون بفلسطين من البحر إلى النهر، وإذا ما تنازلوا قليلا ربما يتنازلون عن بعض الأمور. فنهضت وأوقفت الشر الهادر الذي كان يأتي به الغير، فألا يكفي دفع الشر عن جلب المكاسب والخيريات لهذه الحركات؟
أنت الآن تضعني أمام شاهد آخر على ما أقول. حركة حماس حركة سياسية تركت موضوع الدعوة لأصحابها. صحيح الطابع الذي تنطبع عليه أفكار هؤلاء الناس مشاعرهم إيماني وإسلامي، لكنهم نفضوا أيديهم من عملية الدعوة الإسلامية تماما واشتغلوا بالسياسة، ومن ثم كانت النتيجة هكذا. لكن أرأيت لو أنهم نعم مارسوا الخطب على المنابر ودروس في المساجد وما إلى ذلك، وتحدثوا عن الحرام والحلال والواجبات وما إلى ذلك، وعصب السياسة يسير في داخل هذا الأمر، إذا لما نجحوا. كلامك الذي تقوله دليل آخر على هذا الذي نتحدث عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الدكتور، قلتم أنه على الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية أن يفصلوا عملهم الجهادي والدعوي عن السياسة، أليس هذا مخالفا لسلفنا الصالح من الخلفاء أو وغيرهم؟
وأنت أيضا يبدو أنك لم تكن معنا في الحلقات الماضية. فرق كبير بين قولنا يجب أن تصفى الدعوة الإسلامية أثناء محاورة الآخرين عن الشوائب السياسية، وبين قولنا إن الإسلام دين ودولة. وبعبارة أخرى أظن أنني ذكرت، الداعي إلى الله عز وجل ما ينبغي أن يكون عمله جزءا من السياسة، وإنما ينبغي أن يكون عمله رقيبا على السياسة. فأنا كداعي إلى الله عز وجل أنظر إلى نعم الأعمال السياسية وإلى المعترك السياسي، أقول هذا النهج سليم وهذا غير سليم، هذا سديد وهذا غير سديد. نعم، عندما تتهيأ التربية الإسلامية الكاملة في المجتمع ويتحول أفراد المجتمع إلى أناس مقتنعين بحقيقة الإسلام وأكثرهم، عندئذ بشكل آلي بشكل أوتوماتيكي تجد أن الدولة أصبحت دولة إسلامية تطبق الإسلام. نعم، فالإسلام لا يطبق من علو قفزة، وإنما الإسلام يطبق عن طريق التربية. حكام العالم العربي لم ينزلوا من السماء اطلاقا، لم يأتونا من عالم اخر، هم من هؤلاء الناس. فانت عندما تتجه كداعي الى الله عز وجل الى الناس بالحكمه والموعظه الحسنه والحوار وما الى ذلك، تزيل الشوائب والافكار الضبابيه عن رؤوس الناس، هؤلاء الحكام نفسهم ايضا يستفيدون. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الدكتور حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم الحل الأول، ولكن هناك من يرى أن أوضاع البلاد الإسلامية مضطربة اجتماعيا وسياسيا بل وحتى دينيا، والحل لا يوضع في موضع تنفيذ.
لا يوضع
في موضع تنفيذ، فهل هذا لا يبرر بوجود الجماعات تسعى فيما تسعى إليه إيجاد الحل بطريق الاستيلاء والقهر على حاكم من حكام البلاد الإسلامية لتجعله مركز انطلاقها إلى أقطار العالم الإسلامي برمته؟
هذا السؤال الذي تقوله نتيجة أفكار تراكمية منذ سنوات طويلة، نعم، تجمعت في أذهان الشباب المسلم لا سيما المتحمس. لكن آن لنا أن نضع هذه الأفكار التراكمية التي تعبر عن بعض منها الآن في ميزان الرؤية، في ميزان التجربة. خلال هذه السنوات الطويلة التي مرت، هذه التجربة خضعت للواقع. يعني ليست المسألة عبارة عن أمور نظرية، جربناها على أساس واقع ميداني، وجدنا أنها غير صالحة، وجدنا أن هذه التجربة التي تقول تتحدث عنها إنما تجرنا إلى براكين تتفجر بي لا أقول بفتنة، بسلسلة فتن لا نملك إيقافها عند حد. الوقائع دلت على ذلك. حركات الإسلامية كم عمرها؟ يعني قريب من قرن. الحركات الإسلامية المعروفة أين هي؟ 10%، 5% من النتائج ما في. أستثني الأفراد الذين يمارسون الدعوة إلى الله بالطريقة التي قرأناها في مناهج التربية التي يذكرها علماؤنا من أمثال الغزالي ومن أمثال فلان وفلان، نعم. هؤلاء الأفراد الذين لا ينتمون لا إلى جماعة ولا إلى فئة، نعم، نتائجهم الإيجابية عجيبة وغريبة جدا. فماذا تقول لو أن هؤلاء الأفراد كانوا ثلة وكانت الحركات الإسلامية، نعم، تسير على هذا المنوال؟ الشيء الذي تقول ليس أمرا نظريا، واقع، ولكن هذا الواقع يدمي، واقع رأينا نتائجه. تريد أن يعني يتجه هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل إلى الحكم ويستلب الحكم يعني عن طريق انقلابي. هذه العبارة يعني عن طريق انقلابي. هل هنالك عاقل بعد التجارب المريرة التي مرت يتصور أن هذا الوضع الانقلابي يجعل الإسلام يشرق كما تشرق الشمس من مشرقها؟ رأسا نجد أن الليل غاب وطلعت الشمس، شمس الإسلام. مستحيل، هذا اسمه قفز. لابد أن التفت إلى الأفراد واحد واحد. الآن في مشكلات، في شبهات كثيرة جدا ينبغي أن نحاول أن نزيلها من عقول الناس. هنالك من يتصور أن الأسرة الإسلامية بهذا الشكل غير صالحة، ينبغي أن تنهض الأسرة الإسلامية على نفس الدعائم والفلسفة والتصورات والتربية الجانحة التي نراها في الغرب. هنالك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي كلام ضحك، طربوش الاقتصاد الإسلامي يضع على الاقتصاد التقليدي ونحو ذلك. هنالك من يرى، من يسخر بالحدود الإسلامية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. طيب أصبحت حاكم وأمسكت بزمام الحكم، هل تقول هؤلاء عنوة؟ الشارع ما قال هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، بقضية بخصوص المصالحة بين الحركات الإسلامية والحكام، يعني خذني تساؤل بسيط بموضوع المصالحة. إذا كان الأهداف مختلفة، فما هي
أهداف
كان أهداف الحركة الإسلامية مختلفة عن طبيعة الحكام الموجود حاليا كأهدافهم الموجودين يعني حاليا؟ فشو الضابط بالنسبة للحركات الإسلامية بموضوع المصالحة؟ يعني إذا كان هناك اختلاف كيف ممكن أن تمارس؟
أنا أنطلق فيما قد قلت إلى حسن الظن، من حسن الظن. أنا لا أقول إن الحكام الذين يتبوؤون مراكز الحكم في البلاد العربية، نعم، ليس بينهم وبين الحركات الإسلامية جامع مشترك، أبدا. الجامع المشترك موجود، الإسلام والقناعة بالإسلام وحب إرضاء الباري عز وجل. لكن هنالك أناس إذا سألتهم عن سبب تقسيم القوى، أخي والله نحن مقصرين وظروفنا ما عم تسمح، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية. هذا جامع مشترك كبير بين قادة الدول الإسلامية وبين حركات الإسلامية. ما الموجب الذي يقتضي أن نضع نقيض ذلك في أفكارنا وننطلق إلى أعمالنا وتصوراتنا من هذا التصور؟ حكام المسلمين ما عندهم تصور إسلامي، ما هن المسلمين، ما هن كذا. إذن كيف لك عم يصير في وسط العالم؟ أنت ليش عم تحط هذا التصور في ذهنك؟ ما الدليل على ذلك؟ أظن أنني ذكرت أيضا في غمار حلقاتنا التي مرت أن الشريعة الإسلامية ترفض أن أعامل زيد من الناس من خلال نعم المكبرات التي أضعها لأرى حركات قلبه. هذا شيء لم يعطيني الباري عز وجل حقا فيه، هذا اختصاصه وليس اختصاصي أنا. يوم القيامة محكمة رب العالمين تحاكم الناس على حسب ما استقر في قلوبهم. أما أنا وأنت وحتى ولي أمر المسلمين كله، لا يجوز لنا أن نقضي في أمر من الأمور وأن نعم نتعامل مع بعضنا إلا على أساس ما ظهر، وهكذا كان رسول الله يفعل. فأنا لا أنطلق من إساءة الظن، وإنما أنطلق من أن هنالك جامع مشترك قد يكون صغيرا نكبره، والحمد لله رب العالمين.